قضى عليها.
رايته انه بمنزله اهل مكه، لكن طبعا هذا الاشكال هذا لا ياتي هنا، لان عرفه يومئذ في زمان صدور النصوص كانت تبعد المسافه الشرعيه عن مكه، لذلك كان حكمهم التقصير. اما اليوم عرفه بعد اتساع مكه اصبحت دون المسافه الشرعيه، وبالتالي فهذه الروايات تكون اجنبيه عن البحر. هذه الفكرة طبعا من الأفكار التي إن شاء الله تكون حاضرة في أذهان، لأن سنرى أنهم يستدلون بروايات عرفة، مع أن عرفة المفروض أن رواياتها أجنبية عن المسألة، لأن عرفة يومئذ واضح من الوصول خارج المسافة ويجب فيها التقصير، ونحن مسألتنا في من المقيم إذا خرج إلى ما دون المسافة تنطبق على عرفة اليوم، لأن عرفة اليوم أصبحت دون المسافة عن مكة، لكن زمن صدور النص كانت عرفة خارج المسافة، وواضح حكم التقصير في عدة روايات قرأنا بعضها. فإذا قبل أن نجيب عن السؤال اللي جعلناه عنوان البحث هو ما حكم صلاة المقيم بمكة إذا خرج إلى عرفة، علينا أن نحرر المسألة العامة الأصلية، وهي ما حكم المسافر إذا نوى الإقامة بمكان ثم خرج إلى ما دون المسافة، وتنطبق على مسألتنا في عرفة وغيرها. وهذه المسألة يقول عنها في مفتاح الكرامة: من مهمات المسائل وأمهات المعاضل، قد اختلف فيها علماؤنا السابقون ومشايخنا المعاصرون. مسألة جدا معقدة، ليست عادية كما يقال. صاحب الجواهر في بعض كلماته سماها بالمعركة العظمى هذه المسألة، وقال: اضطربت فيها الأفهام وزلت فيها أقدام كثير من الأعلام. نسأل الله تعالى أن يسددنا ويعصمنا من الزلل. كل واحد بالتأكيد يجي يظن أنه سيعالج الزلل الذي والاضطراب الذي وقع فيه السابقون، ويجي هو أيضا ويقع في نفس الزلل والاضطراب، ويأتي البعض ويظن أنه هكذا. نسأل الله تعالى أن يسددنا إن شاء الله في البحث. فإذا هذه من المسائل المعركة العظمى اضطربت فيها الأفهام، والاضطراب سنرى إن شاء الله خلال البحث يعني يتجلى في مظاهر عديدة، من ضمنها افترض يتحدثون بكلام هو خارج عن مفروض المسائل، أو المباني التي والمسائل يبنون عليها ترى غير منسجمة، وعدة أمور إن شاء الله تتضح خلال البحث، أو يستدلون على شيء بما هو أجنبي عنه وبما هو غريب عنه. هاي مشكلة طبعا الفقيه يجدها، هو أنه باعتبار سائل مسألة مثلا لها ارتباط بعدة مسائل، سنرى إن شاء الله تعالى ترتبط بعدة مسائل، وهذه المسائل تبحث كل واحدة في موضع. فالفقيه بحث المسألة الفلانية في موضع، وبحث المسألة الفلانية في موضع، من بحث المسألة الأولى في أجواء معينة وظروف معينة، يبقى هو بشر يعني الفقيه معرض لكل شيء، وصل إلى مسألة أخرى لما بحثت استجدت له قناعة، وصل إلى الثالثة مرتبطة بها استجدت له قناعة، ليس مستعدا أن في كل مسألة جديدة يرجع يغير كل ما قاله في السابق. يعني هذا على صعيد البحث، ليس على صعيد الفتوى والرسالة العملية، لا الرسالة العملية هو معرض للتبليغ بس على صعيد أقصد البحث العلمي. المهم سنجد إن شاء الله تعالى أن المسألة ترتبط لأمور في مواضع متعددة، فقد يكون هناك عدم انسجام بينها. إذن نحتاج أن نحرر ونمهد لأمور قبل أن ندخل في المسألة التي جعلناها عنوانا للبحث. وأول هذه الأمور التي نحتاج إلى أن نبينها هو معنى الإقامة ومقتضيات الإقامة، ماذا تقتضي الإقامة وما هو معناها. رغم أن الإقامة لفظ يعتبر موضوع لحكم شرعي وأنه موضوع للحكم بالتمام، إلا أنه لم يرد في النصوص الشرعية ما يفسر معناه. يعني بالمصطلح الأصولي لا توجد حقيقة شرعية لمعنى الإقامة، لم يتكفل الشارع المقدس ببيان معنى الإقامة، وإنما أوكلها إلى ما يفهمه العرف. والعرف عرف أهل هذه اللغة ماذا يفهم من الإقامة؟ يفهم من الإقامة معنى الاستقرار. قال تعالى إنها جاءت مستقرا ومقاما، والعياذ بالله. وقال تعالى لا مقام لكم فارجعوا. فالإقامة في اللغة هي بمعنى الاستقرار، هذا معنى واحد. الاختلاف الذي يبدو عند الفقهاء قدس الله روحهم، هذا يقول أن الإقامة تقتضي أن مثلا واحد ما يتجاوز حدود البلد، واحد يقول لا يمكن أن يطلع على ما دون المسافة الشرعية. هذا هو اختلاف في الإقامة، هذا اختلاف في متعلق الإقامة، في محل الإقامة، باعتبار أن الإقامة لها محل. هذا اختلاف في محل الإقامة وليس في الإقامة. الإقامة معناها متفق عليه لغويا وعرفيا وهو الاستقرار والمكث، لكن طبعا الإقامة لها محل، لها متعلق. فهم هذا المحل هو أحد موارد الاختلاف بين الفقهاء، وليس الفقهاء، وإن كان يصور وكأنه خلاف في معنى الإقامة. واحد يقول أن الإقامة لازم تكون ضمن حدود البلد، واحد يقول لا يمكن لا حد يترفه، واحد يقول لا يمكن بس بشرط لا تتجاوز المسافة. هذا حدود متعلقة الإقامة، باعتبار أن الإقامة وإن تكون في بلدي، فما هو حدود هذا البلد عرفا؟ هذا محل الخلاف وليس الإقامة، وإنما محل الإقامة. لذلك لابد لكي نفهم حدود الإقامة مثلا يعني مقتضى الإقامة أن نعرف متعلقها ما هو، لأن الإقامة في البيت كما يقال في الإقامة الجبرية في البيت لها معنى، والإقامة في البلد لها معنى، والإقامة في الدولة اللي يريد يحصل جنسية ويحصل إقامة لها حدود. فهذا كل إذن علينا هذا خلاف وين في محل الإقامة. هنا طبعا حديثنا عن المسافر إذا أقام في بلد مالي، هكذا نطقت الرواية، قال إذا أقام 10 أيام في بلدتي، وفي رواية أخرى في ضيعتي، وفي رواية أخرى في مكان في أرض. فإذا نتعلق الإقامة هنا في بحثنا بعد أن عرفنا أن معنى الإقامة هو الاستقرار، لكن متعلق الإقامة تختلف، الإقامة في البيت غير الإقامة في البلد، لكي نعرف حدود حركة المقيمة، لأن يعني هذا لها دخل في البحث. فإقامتنا إذن هنا بحسب ما نطقت به الروايات هي الإقامة في البلد. الروايات يعني مثل الصحاح الموجودة من الروايات تقول إذا عزمت على الإقامة في بلد 10 أيام، أو في بلدة في رواية أخرى، أو في ضيعة في رواية أخرى، أو أرض أو مكان. فإذن الإقامة في بلد وإقامة المسافر في بلد تعني استقراره في ذلك البلد ومكثه في ذلك البلد وتخليه عما هو شأن المسافرين. ما هو شأن المسافرين؟ قطع المسافة والضرب في الأرض، كما تقول الآية الشريفة إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فشأن المسافرين هو إذن قطعي المسافة بحسب تعبير ما قطع المسافة أو ضرب في الأرض. فالإقامة إذن هي المكث في المكان والاستقرار في المكان وترك ما هو شأن المسافرين من قطع المسافة، من قطع المسافة وطيها، بغض النظر عن طبيعة هذا السير كيف يكون وما هي آلته، وهل هو سير سريع وهل هو سير غير سريع، ولو بالسيارة على الدابة، وكم هو مقدار المسافة التي يقطعها يوميا، واحد يقطع فرسخ يوميا أو فرسخين أو أشياء أخرى، بغض النظر عن كل. مهم أن المقيم شأنه هو التوقف عما هو شأن المسافرين من قطع المسافة. فالإقامة إذن خلينا نحدد معناها هي ما يقابل السير والضرب في الأرض الذي هو شأن المسافرين. ومحل الإقامة إذن ما هو؟ هو ذلك البلد الذي يستقر فيه المسافر ويمكث ويلبس ويتوقف عن ما هو شغل المسافرين من قطع المسافة. هنا توجد عدة تفاسير لمحل الإقامة، هذه كلها مقدمات، يعني ليست مقدمات بالعكس، جزء من البحث، لكنه على طريقتنا يعني من منهجية البحث أنه التفاصيل أحيانا نخرجها في تمهيد في أمور نقدم لها لأن إتقانها داخل البحث في المسألة يشتت. فسر بعض محل الإقامة بأنه محط الرحل، هذا من التفسيرات. إحنا الآن فسرنا محل الإقامة ما هو؟ البلد الذي يستقر فيه المسافر ويمكر ويتخلى فيه عما هو شأن المسافرين من قطع المسافة، هذا هو بحسب التعريف الذي استفدناه من اللغة ومن القرآن. لكن بعض فسر محل الإقامة بأنه محط الرحل، السيد الخوي رد على هذا التعريف، قال هذا غير صحيح لأن ربما لا يكون له رحل أصلا. كيف تفسر البلد محل الإقامة بأنه محط الرحل؟ ربما المسافر ما عنده رحل. لا طبعا هذا الرد كما ترى غير كافر، لأنه من يقول محط الرحل وهذا به المعنى المعنوي، يعني إلقاء ثقل السفر، وهذا كما يقال ألقى عصا الترحال، وقد ما يكون عنده عصا لكن هذا فيه كناية. فإذا هذا الرد غير تام، أنه ربما لا يكون المسافر رحلا أصلا وما يريد الرحل فعلا، وإنما الجهة المعنوية منها. أو ربما يحمل هذا التعريف على محمل الغالب، باعتبار الغالب أن المسافر له رحل كما في الآية الشريفة، وربائبكم اللاتي في حجوركم، شنو اللاتي؟ الربائب التي ليس في الحجور، مو حرام؟ لا حرام، بس يعني غالبا في الربائب أنها في الحجور، فغالبا في المسافر له رحل، فأحيانا إذا لم يكن له رحل إلا هذا الرد ليس كافيا من السيد الخوي، وإنما نعم نرد عليه بأنه خلاف المتفاهم العرفي. العرف يفهم من محل الإقامة المكان الذي يستقر فيه المسافر وينقطع فيه عما هو شأن المسافرين من قطع المسافة. وفسره بعض باختيار مكان مخصوص للاستراحة والبيتوتة ليلا، وهذا أيضا تعريف مو كافي، لأن أولا لا منشأ له يعني من العرف، وربما ينقض عليه زين إذا كان محل الإقامة هو المكان الذي يتخذه للبيتوتة عرفه، فيقدر بأنه يقع خارج المسافة ويرجع مثلا المون أن يديك في هذا المكان، هذا نقض عليه هذا التعريف. إذن هذا أيضا ليس تاما هذا التعريف. وبعض مثل الشيخ الأول قدس الله نفسه والشيخ الفياض جمع هذين التعريفين في هذين التفسيرين في تعريف واحد. مثل الصدر الأول في الفتاوى الواضحة قال: ونقصد بالمكث في الأيام العشرة أن يكون مبيته ومأواه ومحط رحله ذلك البلد. وهذا يقول كلها إن أراد بذلك أن يعبر عن ذلك الفهم العرفي، فالمرجع إذن هو فهم العرف، وإلا ليس في تعريفه أن يكون محل المبيت ينقض، إذا قلنا مبيت ينقض عليه، وإن قلنا محط رحله أو على تعبير السيد الخوي له كلمة جيدة، يقول ظاهر اللفظ أن البلد هو محل إقامة المسافر لا محل إقامة رحله حتى تعرفوا لمحط الرحل. هذا محط الرحل يعني وكأنه جعلته محل إقامة الرحل، لأن ما هو كل محل إقامة المسافر. أنا أقول إذن هو الفهم العرفي الذي ذكرناه، التفسير العرفي لمحل إقامة. اشترطوا في صحة الإقامة 10 أيام أمورا، هذا كله في الأمر الأول الذي قلنا في معنى الإقامة ومقتضياتها، ما هي مقتضيات الإقامة؟ فالآن عرفناها، الإقامة وفسرنا محل الإقامة ماذا يراد منه. الآن نذكر ما يهمنا من شروط صحة الإقامة، ما يهمنا في بحث هذه المسألة. أولا قالوا أن تكون العشر متواليات لكي تصدق إقامة عشرة أيام عرفا، وهذا صحيح وهو محل اتفاق بين الفقهاء. فلو أقام خمسة أيام أو سبعة في بلده وسافر ورجع يقيم ثلاثة أيام ما لا تعد إقامة، لأن الظاهر من النصوص أن العشرة تكون متواليات، هذه ليست إقامة. أن يقيم بضعة أيام ثم يسافر ويعود ليكمل الباقي، فلا لابد أن تكون العشرة متواليات. هنا ذكروا رواية تنافي ذلك، تنافي هذا الشرط، وهو خبر الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر في الإتمام والتقصير، قال: إذا دخلت الحرمين انوي عشرة أيام وأتم الصلاة. فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام. قال: انوي مقام عشرة أيام وأتم الصلاة. قالوا: لاحظ، هذا قول هذا الذي يأتي قبل التروية بيومين أو ثلاثة وراء طلع إلى عرفة ويعود بعد عرفة إلى مكة، فإذا الخروج من محل الإقامة خارج المسافة الشرعية ويعود يكمل العشرة لا ضرر فيه، باعتبار السائل يركز على الإمام، يقول له: أنا آتي قبل التروية بيومين أو ثلاثة، ومع ذلك الإمام يقول له: إنوي عشرة أيام وأكثر. فإذا العشرة لا يشترط فيها أن تكون متواليات بحسب هذا الخبر، بدليل أن الفصل بالخروج إلى عرفة ومنى لم يضر بصحة الإقامة. لكن رد هذا الخبر من قبل الأصحاب بعدة ردود، أولها مثلا ضعف الخبر لأن الحضيني مجهول، وإعراض الأصحاب عنه هذا أيضا رد آخر، كل الأصحاب معرضين للموضع وثاق بينهم على أن تكون العشرة متوالية. من الوجوه الرد الأخرى ما احتمله الشيخ قدس سره من اختصاصها بموردها وهي مكة، وردت في مكة، دعونا معها في مكة، نقول في مكة إقامة العشرة لا يضر بها الخروج والعودة لإتمام العشرة، هذا الشيخ قال ذلك، أو ما قاله صاحب المستند المراقي قدس سره من أنه من قال أن هذا الرجل سيخرج السائل إلى عرفة وقال لا أتي قبل التروية، مرد لكم حجي هذا السائل يريد يطلع إلى عرفة، فعله ما يطلع إلى عرفة هذا السائل، هذا فهمكم أيضا نبني على هذا. فإذا عدة ردود يمكن أن يرد بها خبر الفضل، أولا ضعفة من جهة جهالة هذا الراوي، ثانيا إعراض الأصحاب عنه، ثالثا احتمال اختصاصه بمورده، رابعا أنه لا دليل في الرواية على أن السائل يريد أن يخرج إلى عرفة حتى تقولوا تنقطع إقامتي. طبعا كهي الردود لا تخلو من رد، يعني إعراض الأصحاب، فإحنا كم روية نناقشه قضية تقول صاحب المستند أنه من قال هذا يخرج إلى عرفة، هذا يعني بقرينة السؤال أأتي قبل التروية، ومن الذي يسأل أأتي قبل التروية، غير معنى هو يريد أأتي مناسك الحج. احتمال الاختصاص بمكة اللي قال الشيخ الصوفي أيضا لا تختلف مكة عن غيرها في هذا الحكم، إذن كل الردود بأيها يمكن تحصل القناعة تحصل ولا يكلها قبل المناقشات كما تعلم. أما نحن نعطي وجه آخر في هذا الخبر، نقول أنه هذا الخبر ليس فيه معارضة لهذا الشرط، هذا السائل يجي يقول لابن رسول الله أتي قبل التروية بيومين أو ثلاثة، فالإمام يقول لأنه إقامة وأتم الصلاة، هم فسروها كما سمعت وتعرضوا للمشكلة جوان اللي يفهمشن أن الإمام عليه السلام يرشده، يقول أنت ليش تحكم جيتك قبل يومين وثلاثة، تعال قبل عشرة أيام من التروية وإن إقامة في مكة، يعني هكذا الرواية. والأئمة عليهم السلام أحيانا يتدخلون لحث الناس على إيجاد الموضوع، رغم إيجاد الموضوع كما نعلم مواجب، لكن الأئمة عليهم السلام أحيانا يعني هداية المكلف إلى ما هو الأكمل يرشدون إلى الموضوع، وإن كان ليس واجبا صح كما في روايات الحج، الإمام عليه السلام يعلم الشخص أنه كيف يوفر الاستطاعة للحج. تقول له كل يوم من واردك اليومي أعجر كذا مقدار، أنت شوف نفسك يجي الموسم متحيئ عندك نفقة الحج، فمو واجب على السائل أن يفعل ذلك. لكن الإمام أحيانا لكي يرشد السائل إلى ما هو الكمال فيبين له أن يحقق الموضوع، إذا حقق الموضوع حتى يتحقق لك الحكم فإنه ينفعك هذا الشيء. فهذا السائل لما يقول لي أن رسول الله أنا أتي قبل يومين أو ثلاثة، يقول لي أنوي مقام عشرة أيام وأتم الصلاة، يمكن أنا فلاسة يعني يقول لي أنت إيش قبل يوم ثلاثة؟ تعال جيت قبل عشرة، أنوي عشرة أيام وأتم الصلاة. بس إذا فهمناها كما فهمها الأصحاب قد وصل أرواحهم فقد أجابوا بهذه الأجوبة التي تقدمت منهم وذكرناها. إذن هذا هو الشرط الأول الذي أردنا ذكره، وإلا يمكن تكون تفاصيل كثيرة، لكن نحن نريد أن نذكر ما هو متعلق بالبحث، وهو أن تكون العشرة متوالية. ثانيا قالوا وحدة محل الإقامة، وهذا أيضا بلا خلاف ولا إشكال بينهم أن محل الإقامة لابد أن يكون واحدا، لأنه هذا هو ظاهر النصوص الواردة في الإقامة التي توجب التمام، أنها إقامة واحدة مستمرة. وإذا نواها المسافر الإقامة في أكثر من مكان فسوف لا تكون إقامة واحدة مستمرة حينئذ، كما إذا نوى إقامة في النجف وفي الشفر مثلا، هذا ليست إقامة تعتبر، لأن تعدد البلد يعدد الإقامة، والمفروض أن الإقامة تكون واحدة عشرة أيام متوالية مستمرة. تعدد البلد يعني تعدد الإقامة، فهذا إذن هم بلا خلاف ولا إشكال بينهم. والوحدة المقصودة طبعا هنا باعتبارها قلنا أن الإقامة مرتبطة بمحل الإقامة، ومحل الإقامة هنا ما هو البلد كما قلنا، لأن الإقامة تختلف باختلاف متعلقها. حينما نتحدث عن منح الجنسية ونقول عندك إقامة نقصد إقامة بالدولة، هذه الشسامة تقول بالبصرة وبالموصلة وبالنجف تعتبر واحد. وإذا تتحدث يمكن عن اللون افترض، وحين يمكن الكلام عن طور رئيسي، مثلا نذكر لون البشرة السوداء نقول إذا أقمت فيه يمكن أفريقيا كلها حينئذ يلتقوا الإقامة. فمتعلق الإقامة مهم إذن في فهم حدود ما نحن فيه. فمحل الشاهد احنا نتحدث هنا عن الإقامة في بلد متعلق وبلد، فلا بد إذن الوحدة المقصودة بوحدة محل الإقامة هي الوحدة العرفية للحاظ هذا محل الإقامة الذي هو البلد كما قلنا. وليس عليه فرض أن يكون المسافر مقيما في البيت مثلا حتى تصدق، لا يبدأ يطلع المسجد ويبدأ يروح للحرم ويبدأ يطلع للسوق ويبدأ يزور أصدقائه، فأعتبر أنه متعلق الإقامة والبلد ولا ينافيها مثل هذه الحركة. وتوجد أيضا هنا رواية قد يقال بأنها منافية لهذا الشرط، وهو وحدة محل الإقامة، وهي موثقة عبد الرحمن بن الحجان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له ضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال يتم. لاحظ الرواية أنه عند ضياع يقيم فيها، فلما يقيم في محل واحد إنما في ضياع محل عديدة، ومع ذلك الإمام عليه السلام يقول له يتم. فإذن الظاهر أن هذا وحدة محل الإقامة ليس كما ذكره الفقهاء قدس الله روحهم. لكن أيضا هذه الرواية قابلة للمناقشة بحيث تخرج عن معارضتها لما هذا الشرط. وتوجد هنا عدة أجوبة لحل هذه المعارضة. الجواب الأول أنها على رواية الكافي هكذا يخرج فيقيم فيها، وإلا على رواية الصدوق والطوسي يخرج فيطوف فيها مو فيقيم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن التعبير يقيم مو دائما متعين في إقامة العشرة أيام، أدنى روايات تقول عن مكث المسافر اليومين والثلاثة والأربعة أيضا يقيم، فيقيم هنا في هذه الموثقة ما متعين لإقامة 10 أيام حتى ينافي ما نحن فيه. هذا أيضا وجه. الوجه الآخر أنها تحمل على نية الإقامة في إحدى هذه الضياع ويتردد على الضياع الأخرى. يعني هذا فرق، نكون دقيق نلتفت. مرة واحد ينوي الإقامة في النجف والكوفة، نقول له هذا ميسر، يعني الإقامة يشترط أن يكون في محل واحد، أنت ناوي في محل والنجف غير الكوفة، هذا مو صحيح. ومرة لا، هو ينوي الإقامة في النجف لكن يتردد على الكوفة ويخرج إلى الكوفة، هذا لا بأس به. فهنا اللي فهمه يقيم في الضياع، يعني بمعنى يقيم فيها جميعا، هذا منافي لوحدة محل الإقامة وتصير المعارضة اللي ذكرنا. ويمكن أن نفهمها لا، هذا يقيم في إحداها ويتردد على الأخرى، وهن متقاربات لا تضر لصدق الإقامة، فما يكون مشكلة هناك في الرواية. إذن الآن هذا هو الشرط الثاني الذي تقتضيه صحة الإقامة، وهو وحدة محل الإقامة. فلا يجوز إذن أن ينوي المسافر الإقامة في أكثر من بلد، فعرفنا أن الوحدة هي الوحدة العرفية بلحاظ الإقامة. فحركة إذن المسافر ضمن هذه الوحدة العرفية لا إشكال فيها. وهنا يجي السؤال اللي هو أحد البلاوي في هذه المسألة، وهي اشترط نحن وحدة محل الإقامة، ما هو مدى جواز خروج المقيم؟ شكد مقدار يقدر يطلع المقيم؟ ما هي الحدود اللي يجوز للمقيم أن يخرج إليها من دون أن ينافي صدق الإقامة التي نواها؟ هذا الأمر مهم، ولازمنا في الأمر الأول وهو معنى الإقامة ومقتضياتها حسب تعبيرنا نحن، يعني كل هذا مما تقتضيه معنى الإقامة ومحل الإقامة. هنا اختلفت أقوال الفقهاء قدس الله أرواحهم في هذا السؤال، أنه إلى أي حدود يمكن للمقيم أن يخرج من دون أن يقدح في صحة إقامته. اختلفوا على عدة أقوال. منشأ اختلافهم طبعا سنرى، إما منشأ اختلافهم قراءة الروايات، منشأ اختلافهم فهمهم لمحل الإقامة هل هو ضيق أو واسع، اختلافهم يمكن بسبب زمان الخروج، بعضهم يفترض هذه المسافة يجوز للمقيم أن يخرج إليها بشرط أن لا يكون الزمان طويلا، إذا كان الزمان طويلا فيكون مضر لصدق الإقامة. فعوامل عديدة مؤثرة لذلك. هنا نص لمراقي صاحب المستند يبين هذا الخلاف، نقرأه حتى نشوف ما يلقون في المسألة. قال عن لفظ البلد اللي هو محل الإقامة، قال لا شك في صدقه على ما أحاط به سور البلدة أو القرية أو ما تجمعه حدود بنيانها ودورها، هذا قدر متيقن، هذا هو مسمى البلد داخل السور، ولكن قد يقتصر على ذلك في العرف، هو هذا حد البلد، أزيد منه ما يجوز الخروج منه، كما يقال لمن أقام عند درب بغداد طريق يوم السيطرة، يعني ما طاب بغداد، يقال ما دخل بغداد واستاذنه بعد السيطرة. ولذا لو نظر أحد أن لا يدخل بغداد لا يحنث لو ذهب إلى قرب سوري، صح؟ ما دخل السوق، يتوصل عند السوق، حانث بيمينه، يقول له أنا ما حانث بيمينه، لأنه بلد هو داخل السوق، قال هذا معنى. قال وقد استعمل ذلك في بعض الأخبار الآتية في بيان حد الترخص، بل هذا هو الاستعمال الأكثري كما يستفاد من الأخبار أيضا، ولذا اعتبروا ابتداء المسافة من خارج البلد بهذا المعنى. لما يحسبوا المسافة منين يقولون من منتهى البيوت، يعني المسافة منين تبدأ، هذا حدود البلد ينتهي بمنتهى البيوت، هذا هو حد البلد. ولذا يصح أن يقال فلان خرج من البلد إذا تجاوز عن دربه وسوره، وقد يتجاوز عن ذلك العرف لا يتوسع أكثر، فيستعمل فيما ذكر هذا المعنى الذي ذكرنا وهو ما اشتمل عليه سور البلد بعد أوسع يقول وفي حدوده المتصلة به وبساتينه مزارع ضياء. ناس كانت ضياءها حمودات من سور البلد خارج سور البلد. قال هذا قد يرى الأرض أوسع من ذلك الأرض، يرى أنها جزء من البلد البساتين والضياء المحيطة به. وقد يتجاوز عن ذلك أيضا فيستعمل في بلدة وقراها وقرية ومزارعها البعيدة، فيقال فلان ساكن بغداد وأن سكن بعض قراها، مو نفس مدينة بغداد داخل السوق، لا، وإنما الضياع المحيطة بها والقرى المحيطة بها يسمى ساكن بغداد، هذا بعد أوسع من هذا. فإذا توجد احتمالات عديدة في ذلك، وإذا أردنا أن نستعرض أقوال الفقهاء قدس الله أرواحهم في هذا يمكن أن نحصر أربع أقوال للفقهاء في هذا المسألة، وهو الخروج المسموح للمقيم، ما يمكن للمقيم أن يخرج إليه من دون أن يضر بصحة إقامته. ونبدأ من الأضيق دائرة، أولها الاشتراط البقاء داخل سور البلد وعدم تجاوزه. هذا شوف كله له مقاليد البحث، انت نجد بعدين انت لا تلتزم بأن المقيم ليس يتجاوز سور البلد او ما يتجاوز حد الترقب. بعد وين فارضين مسألتنا احنا اذا خرج المسافر الى دون المسافة ومطلعين جول 22 كيلومتر ب21، واحنا محددين المقيم ان هذا حدوده ليس يخرج من هذا المكان، شو نترغى المسألة بعدين؟ هذا إذا من الأمور التي لها دخل بالتأكيد للبحث. فإذا القول الأول هنا وهو البقاء داخل سور البلدة وعدم تجاوزه، هذا ده. وهذا حكي عن الشيخ مهدي الفتوني قدس سره، بعض المصادر رأيت يكتب التوني، أكون فاضل التوني كما تعلمون بالرسائل وغيره ينقل عنه، بس هذا خطأ بالطبع. هو الشيخ مهدي الفتوني أستاذ السيد بحر العلوم قدس الله نفسه وأستاذ الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، هذا الشيخ مهدي الفتون من العلماء الكبار. هذا إذن القول الشيخ مهدي الفتون قدس السر، وقد عرض به صاحب الحدائق، توفي قبل صاحب الحدائق بثلاث سنوات، هو عرض به صاحب الحدائق بقوله قال وأما ما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج عن سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها فهو ناشئ من الغفلة. شرحنا لها صاحب مفتاح الكرامة وهو تلميذ الفتوني وتلميذ في بحر العلوم، قال هذا تعريض بمولانا الشيخ الفاضل الفتوني، كما قلنا أن هذا القول هو الفاضل الفتوني. فصاحب الحدائق إذن يرد عليه باعتبار أننا كأبناء عرف نقطع لأن المقيم في بلد يجوز له أن يخرج إلى بساتينه إلى منبع مائه، منين يجيبون الماء مثلا؟ ومن خارج المدينة أكو عيون أو أكو كذا ويجيبون. فهذا القول يقطع بالحداق ناشي من الغفلة، وأن العرف يقطع بإنشاء المقيم أن يخرج إلى خارج سور البلد لبعض البساتين مثلا استرد منبع الماء أو لمسجد مثلا خارج سور البلد بقليل. هذا إذن القول الأول وضعف لأنه مناف للعرف باعتبار أنه أو كما قال السيد الحكيم في المستمسك قدس سره قال لأن خارج السور القريب منه معدود عرفا متحدا مع البلد فلا تكون الإقامة فيه مغايرة للإقامة في البلد فظلم على الخروج إليه آنا ما. هاي البساتين والأمور المحيطة بالبلد هاي تعجبكم من البلد فالخروج إليه لا يناسب. يشترط الشيخ الفتوني قدس السر أن يبقى ضمن سور البلد ولا يتجاوز عن سور البلد. إذن هذا هو القول الأول اللي عرفنا قائله والرد عليه. القول الثاني أن لا يخرج عن محل الإقامة إلى حد الترخص فما فوقه، لا هذا أوسع من الأول. تستطيع أن تخرج عن سور البلد لكن لا تتجاوز حد الترقب. هذا قال به الشهيدان الأول والثاني، الشهيد الأول في البيان دروس والشهيد الثاني في المسالك، ونقله أيضا نراقي في المستند واستدل له هذا القول، وننقل نص الاستدلال من صاحب المستند، لأن معنى الإقامة في البلد أن لا يخرج عن حدود ذلك البلد. والمستفاد من الأخبار أن الحدود الشرعية لكل بلد منتهى سماع أذانها ورؤية بيوتها وجدرانها، وهو الذي يحصل به الترخص من جميع أطرافها، فما دام يكون فيما دون حد الترخص يكون في البلد، وإذا تجاوز عنه يكون خارجا عنه. هذا المستفاد، متى يبدأ المسافر بالتقصير؟ من يصل حد الترخص؟ فكأن حدود البلد عرفان حقيقتين هي منتهى سماع أذانها وغياب جدرانها وبيوتها، اللي هو يعرف الشرع بحد الترخص. فهذا إذن الممكن المسموح، هذا كأنه وجه أول. أو يقال، والاستدلال نقلناه من صاحب المستند المراتب، أو يقال ليس المراد بالإقامة معناها اللغوي ولم تثبت فيه حقيقة شرعية فيقتصر فيه على موضع الإجماع، وهو ما لم يتجاوز حد الترخص. حد الترخص موضع إجماع، فنقتصر عليه، خارج حد الترخص موضع سلام لا نأخذ به. أو يقال وجه ثالث، معنى الإقامة في البلد الإقامة فيه عرفا، وعدم الخروج عن حد الترخص عن بلد أقام فيه عرفا دون ما تجاوز عنه. هذه وجوه ثلاثة كأنه صاحب المستند يذكرها لهذا القول، وهو يرد عليها طبعا، لأن سنعلم هو أي قول يتبنى. واضح إذن هذه وجوه. الوجه الأول أن المستفاد من الأخبار أن البلد سعته إلى ما يبلغ حد الترخص، لذلك يبدأ التقصير من خفاء الأذان وخفاء الجدران اللي هو حد الترخص، وأنه يقتصر على موضع الإجماع وهو هذا حد الترخص باعتبار الأزيد مختلف فيه، وأن العرف هو يرى ذلك. رد عليها صاحب المستند جميعا، قال ويرد على الأول استدلال بحد الترخص، منع كون الحدود لبلد هو حد الترخص، واعتباره في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره في معنى الإقامة أو البلد أو الموضع، فإنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي. حد الترخص وأن التقصير يبدأ من هذا حكم شرعي لا دخل له في تعريف الإقامة ومحل الإقامة الذي هو أمر عرفي، هذا أمر اعتبره الشارع وليس دخيلا في هذا المعنى. هذا إذن الرد على الأول. والرد على الثاني ممكن أن يكون أكثر من رد. أولا نفي أن يكون هذا موضع إجماع، والآن قرأنا أن الفاضل الفتوني يميل إلى أن سور البلد لا يقول بأن لا حد الترخص جاء الخروج المقيم لا حد الترخص. فالرد على الثاني وهو أن هذا القدر المتيقن مما أجمعوا عليه، وأنه هذا لا، أولا ننكر الإجماع كما يقول صاحب المستند، ننكر أن يكون هذا موضع إجماع، وبعدين لا حاجة إلى أن تستدل بالإجماع والقدر المتيقن ما دام أن هذه الحقيقة هي حقيقة لغوية وعرفية، معنى الإقامة ومحل الإقامة، فنرجع إلى العرف ونفهم ماذا يقول العرف، علينا الاستدلال بالقدر المتيقن ولما أجمعوا عليه. ورد على الثالث أيضا اللي استدل بالعرف أنه بعد الإناطة إلى العرف لا يتفاوت فيه التجاوز عن حد الترخص بقليل أو عدم البلوغ إليه كذلك، والحاصل أنه لا وجه لإناطة العرف بخصوص حد الترخص، كما دام اعترفت أن فهم الإقامة ومحل الإقامة هو موكول للعرف خلص رد على العرف في تحديده، والعرف لا يرى هذا الحد الذي جعلته هو حد الترخص. إذ لماذا العرف يتساءل لماذا يعني حد الترخص إلا ذراع يجوز ويعتبر خروج، بينما حد تلخصه يرى يصير غير جائز. العرف لا يرى فرقا وتفاوتا في ذلك، فلذا معنسته بالعرف فلن يرجع إلى العرف. هذا القول الثاني إذن، وهو للشهيدين ألا يخرج إلى حد الترغم، هذا أوسع من القول الأول. القول الثالث هنا ألا ينشئ سفرا شرعيا بالخروج إلى المسافة فما فوقه، هذا بعد أوسع بكثير من القول الثاني. لا يقدر يتجاوز حد الترخص أيضا، وأكثر من حد الترخص. المهم ألا يخرج عن مسافة التقصير وهي الأربعة قراصنة، وبشرط أيضا أن يرجع في الليل إلى محل الإقامة ويبيت فيه أيضا. هذا الذي قال، وهذا نسب إلى فخر المحققين من العلامة الحلي، ووافقه الكاشاني في الوافي. صاحب الجوهر قدس سره اعتبر هذا القول إفراطا في الكلام، يعني وين رايحين جايين فخر المحققين وصاحب الوافي في ذلك، أن يجوز للمقيم الخروج حتى إلى ما دون المسافة بشرط أن لا يبيت نادر. هذا نص الجواهر. قال أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون المسافة، سواء كان ذلك في نيته من ابتداء الإقامة أو عرض له في الأثناء. ووافقه عليه الكاشاني في الوافي والأستاذ الأكبر في مهدي بحر العلوم في مصابيحه على ما حكي عنه. خبر وفراطا أن يكون هذا المقدار الذي يخرج إليه المقيم. ما هو الدليل على هذا القول؟ على أي شيء استند فخر المحققين ووافقه المحدث الكاشاني في الوافي وفي بحر العلوم في المصابيح؟ فاستدل له بأن الإقامة إنما تنقطع بالسفر الشرعي، والسفر إلى ما دون المسافة ليس سفرا شرعيا، فلا يقدح في اتصال الإقامة. وبعبارة أخرى المراد بالإقامة ترك السفر، فلا ينافي قصد المراد فلا ينافي قصد ما دون المسافة فيه. فإذن هذا هو وجهه، أن الإقامة تكون باقية متصلة إلا أن يخرج إلى المسافة الشرعية، فإن الذي ينافي الإقامة هو قطع المسافة الشرعية، فإذن كل ما دون المسافة يكون جائزا. لكن طبعا هذا الاستدلال ليس تاما، لأن منافيات الإقامة لا تقتصر على السفر الشرعي. السفر الشرعي منافي للإقامة أكيد، لكن لا تقتصر عليه. ما دام أوكلنا المسألة إلى العرف، فالمفروض أننا نرجع إلى العرف في تحديد ما ينافي صدق الفطن. والعرف لا يرى، يعني لماذا أربع فراسخ الذراع لا تنافي الإقامة بينما أربع فراسخ تنافي الإقامة؟ هذا تحديد شرعي، ونحن نتحدث في الفهم العرفي والمراد العرفي، لا يجوز إدخاله. نعم الخروج إلى المسافة منافي للإقامة، هذا صح، لكن الكلام بالاقتصار عليه وجعله هو الحد. واستدلوا قربوا الاستدلال ببعض الروايات، كرواية الحضيني، خبر الحضيني الذي تقدم، حينما يقول أن رسول الله قبل يومين أو ثلاثة الإمام عليه السلام يقول لأنوي إقامة عشرة أيام وأتم، لأن هذا مو راح يخرج بعد يومين ثلاثة إلى عرفة، وهي بالمسافة المعلومة أجل من حد الترخص. هنقول كما نقول أجل، يعني لا يضر الخروج إلى هذه المسافة بصدق الإقامة. هذا التقريب منهم بخبر الحضر، لكن هذا كما ترى يعني كما ادعي فيه غفلة، لكنه عرف خارج المسافة أصلا، فهذه الرواية أجنبية تكون على المقام، كيف يستدلون فيها؟ يستدلوا على كلهم، قالوا لاحظ عرفة يجوز الخروج إليها وهي دون المسافة ولم تفر بالإقامة، رغم أن الخروج إلى عرفة هو من خارج المسافة. ثانيا يتضمن مبيتا ليلة العاشر، على قد يتضمن مبيت وأنتم اشترطتم عدم المبيت، فكيف تقربون الاستدلال بخبر الحضيني وأمثال طبعا مثلا صحيحة الزرارة توجد وصحيحة ابن مهديات أيضا قربوها بهذا المعنى. المهم هذا كله على ذهب واحد، وهي أن هذه الروايات أجنبية عن المقام، لأن عرب أيضا خارج المسافة لا تصلح للاستدلال لكم. بعدين خرج العرب به نبيه، وأنتم تشترطون أنه لم يخرج إلى دون المسافة بشرط أن لا يجي خارج المسافة. هذه الروايات لا يصح الاستدلال فيها على مطلوبه. وأقول هنا طبعا يمكن أن يعني أن نضيف لما قيل مصادر، يعني ربما يكون مستند هذا القول هو تفسيرهم اللي تقدم لمحل الإقامة بمحط الرحل. ما دام محل الإقامة ومحط الرحل خلص، فإن هذا يقدر يروح، المهم أن يجي ويبات في هذا المكان. ربما يكون هذا دليلهم، بل هذا يعني المبنى، كأنه يبدو صريحا من كلام الشيخ الفياض دام ظله الشريف. قال في تعاليق مبسوطة: إن المراد من مكان الإقامة في بلد أو قرية هو محل مبيته ومأواه ومسكنه ومحط رحله، فإن هذا المعنى هو المتفاهم عرفا من روايات الباب، وهذا لا ينافي خروجه من البلد إلى ضواحيه وبساتينه، بل إلى ما دون المسافة شريقة أن لا يبيت فيه. كلام فخر المحققين. كما إذا نوى الإقامة في النجف الأشرف وفي الأثناء خرج إلى الكوفة للزيارة أو لغاية أخرى ساعة أو ساعة أو أكثر ثم رجع إلى النجف، فإنه لا يمنع عن صدق أن محل إقامة والنجف، بل لا يمنع عن ذلك الخروج إلى ما دون المسافة كما مر. ومن هنا يظهر أنه لا مانع من أن ينوي الذهاب إلى الكوفة في كل يوم حين ينوي الإقامة في النجف شريطة أن لا يبيت في الكوفة، إذ ما دام يكون مبيته ومأواه ومحط رحله في النجف فلا تضر النية المذكورة. فالنتيجة أن الخروج عن محل الإقامة بما دون المسافة في مدة محدودة كساعة أو ساعة أو أكثر ثم الرجوع إليه لا يضر بعنوان المقيم 10 أيام في بلدة أو قرية. أنا قلنا نحن أولا ردينا هذا المبنى، يعني إدخال هذه الشروط الشرعية في معنى عرفي نحن نبحث عن هذا، خوك أنه ليس صحيح. نحن أوكلنا الأمر للعرف أن يفهم معنى الإقامة. الخروج للمسافة هذا سفر صح ويقدح في صفة الإقامة، لكن أن نجعلها جزءا من التعليف ومعرفا لهذا، هذا اذا مبنى ليس صحيح من اساسه ويبني عليه. ثم ان العرف لا يرى فرقا، يعني ما دام احنا وكلنا للعرف، لماذا العرف يرى بالله 22 كيلومتر الا يرى ما ينافي صدق الاقامه، لكن 22 كيلومتر تنافي صدق الاقامه. اوفنا من الحد الشرعي، لان كلام الان في فهم العرف، لماذا 22 كيلو الا يرى ما يخالف؟ أما هذا 22 كيلو مسافة القصر هذا معنى شرعي، ونحن اتفقنا على أن يكون الأمر موكولا إلى العرف. لكن هذا المعنى على كل ينطبق في ذهني أن الذي يعني جعلهم يلتزمون بهذا القول هذا الثالث قبل أن نصل إن شاء الله إلى الرابع، وهو أنه الخروج إلى ما دون المسافة كله جائز على إطلاقه. فذلك تلتفتون لهذه النقطة، نحن كما تعلمون بإذن أن ننقل ما يقوله الآخرون مع بعض المناقشات ثم نعود إلى ما نريد أن نقوله. فاحتمال يعني على نحو الأطروحة أن يكون دافعهم إلى تبني هذا القول الثالث وهو جواز الخروج إلى المسافة أحد أمرين منشأين. المنشأ الأول محاولتهم التوفيق بين خروجين، خروج هذا الذي نتحدث عنه وهو الخروج الذي يجوز للمقيم أن يخرج إليه والذي لا ينافي صدق الإقامة، هذا خروج. وخروج آخر وهو الخروج الذي ينتفي فيه حكم التمام للمقيم ويصبح حكمه القصر، هذا الذي سيأتي في صحيحة أبي ولاد إن شاء الله تعالى. هذان موردان مختلفان. هناك في ذلك الخروج قالوا المقيم يبقى على التمام لا يتحول إلى القصر إلا إذا قطع المسافة الشرعية. وهذا صحيح أبي ولاد نطقت به وإن شاء الله سنتناول هذا صح، لكن ذلك الخروج غير هذا الخروج الذي نحن فيه، وهو الذي ينافي صدق الإقامة أيضا. هم أرادوا أن يوحدوا، هذا المنشأ الأول، إما عدم التفريق بين الخروجين أو هم أرادوا أن يوحدوا رغم أن الخروجين واحد ولا علاقة بالله. هذا المنشأ الأول الذي أعتقد دفعهم الآن يقولوا هذا القول. المنشأ الثاني التخلص من المفارقة يواجهون، لأنهم بينما يقولون هنا بأن المقيم ما يصير يخرج إلى حدود سور البلد وما يجوز يخرج إلى حد الترخص، تجدهم بالمسألة اللي محل بحثنا يقولون إذا عزم المقيم على الخروج إلى ما دون المسافة ويتركونها مطلقة وكأنما يجوز للمقيم أن يخرج إلى كل ما دون المسافة، لأن هم هناك اشترطوا على المقيم أن لا يخرج عن سور البلد وعن حد الترخص. هنا يجوزون ويناقشون ما هو حكمه إذا خرج إلى ما دون المسافة. فتخلصا من هذه المفارقة التي يمكن أن تحصل، نقول أنه جهل العدو، وهذا يجوز لأصل الخروج إلى ما دون المسافة. يمكن أن يكون يعني أحد هذين المنشأين دافع نفسي وجداني، يعني أحيانا هذا ما ننكر تأثيره على الفقيه حينما يتعاطى مع النصوص، ما ننكر التأثير الوجداني والنفسي والظروف التي يعيشها الفقيه حين الاستنباط. على كل ثم وصلنا إلى القول الرابع إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.